قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وجها لوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نكمل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة تحريم اللطم ولبس السواد، وكنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن فريقين من الشيعة، فريق أباح كل هذه الأمور والأفعال التي نجدها في الحسينيات، وفريق آخر قال بحرمتها، ولعل الفريق الذي قال بحرمة كل هذا هو فريق النبي صلى الله عليه وسلم وفريق الأئمة الأطهار أئمة أهل البيت. أما الفريق الذي أباح فهم معممين وبعض علماء من الشيعة مستفيدين من النطور في الحسينيات ومستفيدين من الخمس وغير ذلك، ولهم مصالح دنيوية أيضا ولهم رياسات دينية كبيرة، كل هذا يعني من أجله قالوا بالحل. أما النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت جميعهم حرموا ذلك، ولم نجد دليلا على أن أحدا من أهل البيت الأطهار أقام سرادقا أو عزاء يوم أو اثنين أو ثلاث، أو يعني لطم خدا أو شق جيبا أو خمش وجها أو ضرب نفسه بالسلاسل أو غير ذلك. حتى ضربنا مثل بالنبي صلى الله عليه وسلم عمي حمزة، رغم حبي الشديد لعمي حمزة، ضربنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بابن إبراهيم الذي ادعى كذبا ذلك المسمى عبد الحسين شرف الدين الموسوي بأنه انطلق في كتابه المجالس الفخيرة من هذه الواقعة، يعني بكاء النبي على ابنه، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات وأمر عليه بكى الناس فنهاهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وقلنا لعبد الحسين هذا إن القياس في دين الشيعة لا يجوز، أنت معروف أن دين الشيعة يؤخذ من العقل، ما فيش قياس، لا تقليد ولا قياس على وقائع سابقة، كل فقيه بيجي ومجتهد بيجي بيجتهد بما عنده من ضلال ويعني زندقة وبعد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن ما ورد عن أهل البيت الصحيح. المهم في هذا الملف مشاهدي الكرام نتواصل مع حضراتكم، دللنا في الحلقة الماضية عن حرمة النياحة، اليوم ندلل عن حرمة اللطم. نبدأ بأقوال الشيعة أنفسهم. من الأدلة مشاهدينا الكرام التي تدين الشيعة على هذه البدعة الشنيعة قول الإمام الباقر. ماذا قال إمامنا الباقر إمام أهل السنة؟ أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواصي، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه. هذا الكلام ورد في الكليني الكافي، كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، الجزء 3 صفحة 222-223، وذكره الفقيه الأكبر محمد بن مكي العميري الملقب بالشهيد الأول في ذكرى الشيعة صفحة 71، أيضا الفيض الكشاني في الوافي جزء 13 صفحة 87، الحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 2 915، المجلسي في بحار الأنوار 82 جزء 82 صفحة 89، البحراني في الحدائق الناظرة الجزء 4 صفحة 167، البروجردي في جامع أحاديث الشيعة جزء 3 483-484، النجفي في جواهر الكلام جزء 4 371. ايه بقى كل المراجع دي قالت ايه؟ قالت حديث روي على لسان الباقر عليه السلام قال أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواصي، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه. ومنها قول الصادق رحمه الله تعالى من ضرب يده على فخذه عند المصيبة حبط أجره. يعني الباقر قال لك من ضرب يعني يده على فخذه وقت المصيبة حبط أجره، يعني واحد يجيله مشكلة يعني ايه يضرب كده، يعني مثلا وليكن بالعاميه المصريه ما اعرفش بيقولوا ايه اخواننا العرب، يقول مثلا يا لهوي كده او يا مصيبتاه كما تقال باللغه العربيه، يعني اول ما تحصل له مصيبه يروح ضارب على ايه على فخذه. حبط عمل هذا الرجل على هذا الفعل، ما بالك بقى باللي يحصل في الحسينيات في عاشوراء. المهم هذا الكلام ورد في الكافي جزء 3 صفحة 225 وذكر الشيعة صفحة 71 والوسائل جزء 2 صفحة 214. ومنها قول صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. هذا الكلام في مستدرك الوسائل جزء 1 144 وجامع حديث الشيعة وجواهر الكلام. طيب، ومنها ما جاء وقد ذكر التجاني محمد التجاني السماوي أحد علماء الشيعة المتعصبين ضد السنة، متعصب شديد. هذا الرجل الشيعي قال أنه سأل الإمام محمد باقر الصدر، سأل محمد باقر الصدر وهو من كبار الشيعة المحدثين، عن هذا الحديث اللي هو: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. ماذا قال الصدر عن هذا الحديث؟ أجابه بقول: الحديث صحيح لا شك فيه. الحديث صحيح لا شك فيه، في كتاب التجاني ده اسمه ثم اهتديت صفحة 58. ومنها ما جاء عن يحيى بن خالد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما يحبط الأجر في المصيبة؟ قال: تصفيق الرجل يمينه على شماله، يعني يعمل كده. إذا ما حدث لا قدر لأحدكم مصيبة، لو عمل كده كده حبط أجره. ومنها ما جاء عن يحيى بن خالد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما يحبط الأجر في المصيبة؟ قال: تصفيق الرجل يمينه على شماله، والصبر عند الصدمة الأولى، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقال النبي صلى الله عليه وآله: أنا بريء ممن حلق وسلق، أي حلق الشعر ورفع صوته. هذا في جمع حديث الشيعة في مستدرك الوسائل. شايفين اللي بيحصل؟ مأساة ومصيبة، يعني ما بعدها بض... يعني إذا كان اللي يضرب إيده على فخده بيحبط عمله، إذا كان اللي بيضرب كف على كف كده في المصيبة يعني بيحبط أجره ويحبط عمله. ما بالنا باللي بيحصل مع هؤلاء القوم؟ لا أعرف يعني من أين أتوا بهذه اللطميات وهذه المصائب وهذه البلاوي، إنما قلنا لها هدف سياسي لكي يتجمع هؤلاء عليها بالأجر حتى يعني يخربوا الأمة ويصبحوا سرطانا يكون سببا في ضمارها وضعفها. أيضا من الأحاديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي فات قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. عارفين يعني إيه الصبر عند الصدمة الأولى؟ يعني لقدر الله ما يحصل للإنسان مننا شيء ومصيبة كبرى، مش تقعد تولو الأسبوع وعشرة أيام وبعد كده تهدى فتقول أنا هو صبرت. لا، وقت أن تبلغ بالخبر السيء هنا الصبر، هنا الصبر. ويعني شفنا ستنا أم سلمة حينما مات سيدنا أبو سلمة، وكان من أوائل من دخل الإسلام، كان من شهدوا بدرا، وكان يعني طريق لها عدد كبير من الأطفال. فلما مات قعدت ستنا أم سلمة يعني فعلت عليه بعض الأفعال التي لا تجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم عد عليها قال لها: اصبري واحتسبي يا أم سلمة، وقولي اللهم ما أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت: هل هناك خير من أبي سلمة؟ تقول للرسول: في حد أحسن من أبو سلمة أو من السابقين الإسلام ومن شهداء بدر؟ وكان طلع المولى على شهداء بدر فقال: إني غفرت لكم. فقال لها: بل قولي هذا، اصبري واحتسبي وقولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت أم سلمة: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وبالفعل كان هناك أفضل من أبي سلمة يعني في الأمة، فنزل يعني وحي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج أم سلمة، فأصبحت أم المؤمنين جميعا، فأصبحت أما للمؤمنين جميعا. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وأعطاها أسام أن تكون أما لنا جميعا رضوان الله عليه. طيب، منها ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المناهي أنه نهى عن الرن عند المصيبة، ونهى عن النياحة والاستماع إليها، ونهى عن تصفيق الوجه. يعني واحد يلطم، هم بيعملوا كده الستات. هذا الكلام ورد في الصدوق قاله في من لا يحضره الفقيه، وده أحد الكتب الأربعة مهم، والمجلس في محل الأمار أحد الكتب الثمانية، والحر العاملي في وسائل الشيعة أحد الكتب الثمانية. طيب، قال محمد بن مكي العاملي: يحرم اللطم والخدش وجز الشعر إجماعا، قاله في المبسوط ولما فيه من السخط لقضاء الله. مش عارف الشيعة فين من الكلام ده. وقال الشيرازي: وعن المنتهى يحرم ضرب الخدود ونتف الشعور. مش هقول المصادر بقى لاني خلاص يعني. ويشير الدكتور الشيعي محمد التجاني السماوي لبكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمه أبي طالب وحمزة وزوجته خديجة فيقول ولكنه في كل الحالات يبكي بكاء الرحمة. مهمة يعني البكاء ماشي ممكن تبكي، لكن بكاء رحمة مش بكاء جزع من المصيبة وبكاء اعتراض على قضاء الله وقدره، دي مصيبة إذا ما بكيت اعتراض على قضاء ده مشكلة. ولكن يبكي بكاء الرحمة، ولكنه نهى أن يخرج الحزن بصاحبه إلى لطم الخدود وشق الجيوب، فما بالك بضرب الأجسام بالحديد حتى تسيل الدماء. ثم يذكر التيجاني أن أمير المؤمنين علي لم يفعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يفعله عوم الشيعة اليوم، وكذلك لم يفعل الحسن والحسين والسجاد الذي قال فيه التيجاني إنه حضر محضرا لم يحضره أحد من الناس، وشاهد بعينيه مأساة كربلاء التي قتل فيها أبوه وعمامه وإخوته كلهم، ورأى من المصائب ما تزول به الجبال، ولم يسجل التاريخ أن أحد الأئمة عليهم السلام فعل شيئا من ذلك أو أمر به أتباعه وشيعته. وقال أيضا أغلب أهل السنة والجماعة ينتقدون أفعال الشيعة التي يقومون بها بمناسبة عاشوراء من ضرب وتطبير بالسلاسل والحديد حتى تسيل الدماء، ورغم أن الشيعة في الهند والباكستان يفعلون ذلك وأكثر من غير ذلك، غير أن وسائل الإعلام المرئية كالتلفزيون لا تركز إلا على شيعة إيران لحاجة في نفس يعقوب يعرفها كل متتبع للأحداث وكل مهتم بشؤون الإسلام والمسلمين. هذا الكلام في كل الحلول عند آل الرسول صلى الله عليه وسلم صفحة 151. أقول الحمد لله الذي أنطق هذا التيجاني فاعترف بأن ما يقوم به الشيعة لم يسجله التاريخ عن أحد الأئمة الذين ينتسبون إليه. التيجاني بيقول هذا، وعلى فكرة كل علماء الشيعة بيقولوا هذا، بس التيجاني لو معمم كان قال غير هذا الكلام حتى يقبض الأخماس وحتى يحصل على النذور ويأخذها من صناديق الحسينيات. يضيف التجاني أيضا والحق يقال إنما يفعله بعض الشيعة من تلك الأعمال ليست هي من الدين في شيء، ولو اجتهد المجتهدون وأفتى بذلك المفتون ليجعلوا فيها أجرا كبيرا وثوابا عظيما، وإنما هي عادات وتقاليد وعواطف تطغى على أصحابها فتخرج بها عن المألوف وتصبح بعد ذلك من الفولكلور الشعبي الذي يتورثه الأبناء عن الأباء. حلوة كلمة فولكلور دي، في تقليد أعمى وبدون شعور، بل يشعر بعض العوام بأن إسالة الدم بالضرب هي قربة لله تعالى، ويعتقد البعض منهم أن الذي لا يفعل ذلك لا يحب الحسين. هذا الكلام في كل الحلول صفحة 148. قال أيضا هذا التجاني لم أقتنع بتلك المناظر التي تشمئز منها النفوس وينفر منها العقل السليم، وذلك عندما يعري الرجل جسمه ويأخذ بيده حديدا ويضرب نفسه في حركات جنونية صائحا بأعلى صوته حسين 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 حسين. والغريب في الأمر والذي يبعث على الشك أنك ترى هؤلاء الذين خرجوا عن أطوارهم وظننت أن الحزن أخذ منهم كل ما أخذ. إيه الغريب ده يا عم تيجاني؟ الغريب أنك تجدهم بعد لحظات وجيزة من انتهاء العزاء تراهم يضحكون ويأكلون الحلوى ويشربون ويتفكهون وينتهي كل شيء بمجرد انتهاء الموكب. والأغرب أن معظم هؤلاء غير ملتزمين بالدين، ولذلك سمحت لنفسي بانتقادهم مباشرة عدة مرات وقلت لهم إن ما يفعلونه هو فولكلور شعبي وتقليد أعمى. هذا ما أقر بهذا التيجاني المتعصب ضد أهل السنة الذي تخصص في الطعن في معتقدات أهل السنة والجماعة، وقريب منه قول الشيخ حسن مغنية، والواقع أن ضرب الرؤوس بالخناجر والسيوف وإسالة الدماء ليست من الإسلام في شيء، ولم يرد فيها نص صريح، ولكنها عاطفة نبيلة تجيش في نفوس المؤمنين لما أريق من الدماء الزكية على مذابح فاجعة كربلاء. هذا الكلام في أداب المنابر صفحة 182. ولا ندري كيف نوفق بين قول حسن مغنية إن ضرب الرؤوس بالخناجر والسيوف ليست من الإسلام في شيء ولم يرد فيها نص صريح، وبين قوله ولكنها عواطف نبيلة، ألا يدرك ذلك أن هذه الأمور من المنكرات والبدع؟ يعني حسن مغنية بيقول كلام وينقضه، هذا ما نريد أن نؤصل له في وجها في برنامجكم وجها لوجه. حسن مغنية يقول لك ما فيش نص صحيح وحدش قال بهذا أبدا وهذا ينافي، ثم يقول دي عواطف نبيلة ومشاعر. طب أنت يعني عايز تقول إيه؟ فهو عشان بس يبقى عنده فتوى، عنده شكل كده للفتوى والمسألة. فاصل، ألتقيكم بعده مشاهدي الكرام، ونبحث سويا عن لبس السواد وهل هو حلال عند الشيعة أم حرام. أجدد التحية إلى حضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. سمعنا إلى أقوال هؤلاء والتحريم، ومنهم ذلك السماوي المتعصب الذي يعني أنكر كل هذه الأفعال وقال إن يعني بنلاقي الموكب ينتهي بمجرد هم تطبير ولطم ونوحه، بعد ما يخلص موكب يقعدوا يأكلوا ويشربوا عصائر وبتاعوا بيعملوا أفعال لا تدل على أنهم يعني في حزن على الإمام الحسين. يعني لماذا يحزنون عليه هم قاتليه، يعني هم الذين قاتلوه يعني عليه السلام. شهداء الكرام، ختمنا أيضا بهذه الخاتمة لحسن المغنية الذي قال: الواقع أن ضرب الرؤوس بالخناجر والسيوف وإسالة الدماء ليست من الإسلام في شيء. طب وبعدين؟ ولم يرد فيها نص صريح، ولكنها عاطفة نبيلة تجيش في نفوس المؤمنين لما أريق من الدماء الزكية على مذابح فجاعة كربلاء. شوف، بينكر أن مفيش نص صريح وأن دي مسألة لا تجوز ولا تليق وليست من الإسلام، وفجأة يقول لك عاطفة نبيلة تجيش يعني بها أو في نفوس المؤمنين لما أريق من الدماء الزكية. ما تعرفش يعني هو أنت بيحرم ولا بيحلل. هكذا كل كلام الشيعة وفتواهم، الفتوى آخرها ينقض أولها، أولها ينقض آخرها، أوسطها ينقض الاثنين، وتلاقي يعني أنت من كلامهم بس كده، خد أنت كلامهم وعد، تلاقي نفسك لو لم يكن عندك أدنى فكرة بالدين ستنتصر عليه، لأن كلامهم متناقض تناقض تناقض تناقض، وبيبنوا خطأ على خطأ على خطأ إلى أن أصبحت جبال من الأخطاء خرجت بهذا الدين الجديد. معنا لبس السواد، هل ده جائز ولا مش جائز؟ يبقى خدنا النواحة واللطمة، ناخد لبس السواد. يقوم الشيعة بلبس السواد في عاشوراء مع ما رووه من أنه لباس أهل النار. يعني الشيعة رووا أن لبس السواد لباس أهل النار وهم اللي بيلبسوه. فقد سئل الإمام الصادق عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال: لا تصلي فيها فإنها لباس أهل النار. هذا الكلام ورد في من لا يحضره الفقيه، أحد الكتب الأربعة المهمة، وسائل الشيعة أحد الكتب الثمانية جزء 3 صفحة 281، ومن لا يحضره الفقيه جزء الأول صفحة 162، وفي كتاب نجاة الأمة صفحة 85. وروى عن أمير المؤمنين علي فيما علم أصحابه أنه قال: لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون. الإمام علي قال: لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون. هذا الكلام فيما لا يحضره الفقيه جزء أول 163 ونجاة الأمة صفحة 84. ما اللي بيلبسوا ليه؟ وعن جبرائيل عليه السلام أنه هبط على رسول الله صلى الله عليه في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال صلى الله عليه وآله: ما هذا الزي؟ فقال: زي ولد عمك العباس يا محمد، ويل لولدك من ولد عمك العباس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عباس فقال: يا عم، ويل لولدي من ولدك. فقال: يا رسول الله، أفأجب نفسي؟ قال: جرى القلم بما فيه. هذا الكلام فيما لا يحضره الفقيه، وسائل الشيعة نجاة الأمة مستدرك الوسائل. طيب، قال شيخهم الحاج محمد رضا الحسيني الحائري المشهور بين أصحابنا الإمامية شهرة عظيمة، بل المدعي عليه الإجماع في كما في الخلاف، قال يعني هذا الرجل كما في الخلاف كراها لبس الثياب السود في الصلاة، بل مطلقا إلا في الخف والعمامة والكساء. يعني لبس السواد حرام مطلقا إلا في ثلاث حاجات: الخف والعمامة والكساء. وفي المعتبر الاقتصار على استثناء العمامة والخف، ونسب ذلك إلى الأصحاب، وفي المنتهى نسبته إلى علمائنا، وعليه اقتصر في الشرائع والقواعد والإرشاد وفي الدروس، وعن اقتصار المفيد وسولار وابن حمزة الاقتصار على العمامة فقط، وعن الذكرى عدم الاستثناء في كلام كثير من الأصحاب، وفي كشف اللثام أن الكساء لم يستثنه أحد من الأصحاب إلا ابن سعيد. يعني في خلافه، ناس بتقول العمامة والخف، وناس بتقول لا والكساء معاه، وهكذا. يعني عموما المسألة فيها لخبطة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السواد، وعلي ابن أبي طالب نهى عن لبس السواد وقال إن لبس فرعون إنه لباس فرعون. فالمفروض الشيعة لا يلبسون هذا السواد ولا يعني يتزيون بهذا الزي. يختتم الحريق كلامه بقوله: هذه الروايات التي استدل بها الأصحاب لكراهة لبس الثياب السود والصلاة فيها، مضافا إلى ما عرفت من دعوة الشهرة الإجماع في المسألة. قلت: إذا كانت هذه الروايات وروايات الإجماع، فلماذا يقوم الشيعة اليوم بلبس السواد في الأيام العشر الأولى من محرم؟ لماذا لا يحترم الشيعة رواياتهم وإجماع علمائهم؟ تمام، هذا ما أردت أن أصل له. وعندي بس يعني مسألة لأخواتي الشيعيات أنه حرام عليهن النواح واللطم كذلك كما هو حرام على الرجال. بنقول قال الحسن رضي الله عنه لأخته زينب عندما لطمت وجهها وأهوت إلى جيبها فشقته وخرت مغشيا عليها: يا أخي اتق الله وتعزي بعزاء الله، واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأن أهل السماء لا يقون، وأن كل شيء هالك إلا وجه الله تعالى الذي خلق الخلق بقدرته فيعودون، وهو فرد وحده. أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة. فعزاها بهذا ونحوه، ثم قال لها: يا أختا إني أقسمت عليك فأبري قسمي، إذا أنا قتلت فلا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها ولا تدعي علي بالويل والثبور. هذا الكلام لابن طاووس في الملهوف صفحة 50، والشيخ عباس القمي في منتهى الأمال جزء أول صفحة 481، وهي في الشعائر الحسين للشيرازي صفحة 106، وذكر الشيخ محمد حسين فضل الله في الندوة صفحة 5 الجزء 5 صفحة 209. طيب رواية أخرى: قال يا أختاه يا أم كلثوم يا فاطمة يا رباب، انظرنا إذا قتلت فلا تشققن علي جيبا ولا تخمشن علي وجها أو ولا تخمشن وجها. وفي رواية: يا أختي إني أقسمت عليك، يعني الإمام الحسين بيقسم عليهن، هذا الكلام لأختي الشيعية: أفيقي انتبهي، أنت تغضبين الله، أنت تعصين الله، فأبري قسمي، لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت. وروى الصدوق وغيره عن عمر بن أبي المقدام قال: سمعت أبا الحسن وأبا جعفر عليهما السلام يقولان في قول الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة عليها السلام: إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا ترخي علي شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحة. قال ثم قال: هذا هو المعروف الذي قال الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف. ده ورد في أكثر من 50 مرجع شيعي، يعني ابن بابوي القمي والبحراني في الحدائق النضيرة والحر في وسائل الشيعة وغير ذلك، حتى نضيع وقت البرنامج، دي آخر حلقة في هذه المسألة. وعن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف، قال: المعروف ألا يشققن جيبا ولا يلطمن وجها ولا يدعون ويلا ولا يقمن عند قبر، هذا للنساء. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن النائحة والمستمعة، يعني اللي تقعد كده تسمع اللي بتنوح واللي بتعدد ملعونة برضه. قلت: فما الفائدة إذا من الذهاب إلى الحسينات بعد الوقوف على هذه الأحاديث الصريحة؟ الحذر الحذر أخواتي الشيعيات، الحذر الحذر. وروى القطب الرواندي في لب اللباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن أربعة: امرأة تخون زوجها في ماله أو في نفسها، والنائحة والعاصية لزوجها والعاق. وعندما سمع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بكاء النساء على قتل صفين وخرج إليه حرب ابن شرحبيل الشامي وكان من وجوه قومه، فقال علي عليه السلام له: أتغلبكم نساءكم على ما أسمع؟ ألا تنهونهن عن هذا الرنين؟ في جمع حديث الشيعة وفي بحر الأنوار، يعني في صفين وقتلة والنساء بتنوح، فبيقول حرب بن شرحبيل الشامي يعني كان مجوقا: أتغلبكم نساءكم على ما أسمع؟ ألا تنهونهن عن هذا الرنين؟ وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها، وفي رواية فقد أحبطها. إيه الكلام الجميل ده؟ إيه الضرر اللي طالع من أهل البيت دول؟ والله نحن أشياء أهل البيت ونحن أتباعهم. طيب. وعن جعفر بن محمد عن أبائه رضي الله عنهم في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي: يا علي، من أطاع امرأته أكبه الله عز وجل على وجهه في النار. قال علي رضي الله عنه: وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرصات والنياحات ولبس الثياب الرقاق. خلي بالكم. وروى الصدوق وغيري عن جعفر بن محمد عن أبائه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وإن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا الكلام في الخصال. وعن أبي جعفر الثاني عن أبائه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي إلى السماء رأيت امرأة على صورة كلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من النار، فسئل صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقال: إنها كانت قينة نواحة حاسدة. إنها كانت قينة مغنية، نواحة حاسدة مغنية، نواحة حاسدة. وعن جعفر بن محمد رضي الله عنها أنه أوصى عندما احتضر فقال: لا يلطمن علي خد ولا يشقن علي جيب، فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت. وعن علي رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله البيع على النساء ألا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء. هذا ما أردت أن أصل له مشاهدي الكرام في هذه الحلقات، ولعل ما أختم به مع حضراتكم هو صيام يوم عاشوراء. وفيه كلام قال الشيعة إن صيام يوم عاشوراء فعله بنو أمية احتفالا بمقتل الحسين. نرد ونقول: أولا الصيام عبادة وليس احتفال. يعني واحد عنده احتفال عايز يحتفل به بيحتفل بالأكل والشرب والعصائر تمام. هذا الذي يقال. طيب الصيام ده موجود أيام من أيام كانوا بيصوموا اليهود، كان أيام الجاهلين كانوا بيصوموا. صاموا النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة وقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى قال نحن أولى بموسى منكم، والمفروض أنه يصوم من رب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو جاء القابل عام القابل لأصومن التاسع والعاشر، وهكذا. فصيام يوم عاشوراء هو موجود قبل مقتل الحسين عليه السلام. شهداء الكرام، انتهت هذه الحلقات حول مقتل الحسين وحول ما نراه من أفعال الشيعة المبتدعة الذي ابتدع لهم علماؤهم علماء الضلال حتى يجمعوا منهم الأموال والأخماس وحتى يخوضوا في أعراضهم. أخي الشيعي العربي، تجنب كل هذا، فأنا أعلم أنك من الأحرار الأبطال، ولا تتبع هؤلاء الصفويين المجوس الذين وضعوا لك دينا جديدا هو بعيد عن دين محمد وعن آل محمد. أخي الشيعي العربي، تنبه، انتبه، لا تكون أنت قاصما لظهر الأمة معاونا لهؤلاء الصفويين المجوس الذين يريدون بعث الدولة الفارسية بدليل الخليل الفارسي، مصرين عليه. أخي الشيعي العربي، القرآن عربي، النبي عربي، أهل البيت عرب، أنت تنطق العربية، فلما تتبع هؤلاء المجوس؟ انتهت هذه الحلقات. شكرا للمتابعة.